بسم الله يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة مس الحصى وتسوية التراب في الصلاة. عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال المصنف رحمه الله يتبع الترجمة تلو الترجمة من هذا الكتاب لبيان ما يصلح وما يسوغ في مواضع الصلاة وفي الصلاة، وما لا يصلح وما لا يسوغ. وقد تضمن هذا الحديث شيئين: أولهما نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يعمد إلى الحصى أو التراب في موضع سجوده ليسويه، يعني يجعله شغله الشاغل. والثاني الاستثناء، وهو قوله: إن كنت لابد فاعلا فواحدة، لأنها تكفي. فقد يجد المصلي في موضع سجوده ما يؤذيه من حصى أو تكت تراب، فواحدة كافية. نعم.
باب النهي عن البطاق في المسجد في الصلاة وغيرها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بطاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطر نقامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبطق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مقاطا أو بصاقا أو نقامة فحكه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كانت الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
هذه الأحاديث وهي ستة فيما أظن، كذا يا شيخ؟
نعم.
اتفقت على أمرين: الأمر الأول النهي، نهي المسلم أن يبزق، ويقال يبزق حال صلاته بين يديه أو عن يمينه. الثاني علة هذا النهي، فعلة هذا النهي ما بينه في بعضها، فإن الله قبل وجهه، وهذا لا ينافي فوقيته لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. فمن حيث الشرع أنه خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهذا ما يوجب التسليم والقبول والإيمان، وأن ذلك حق على حقيقته يجب أن يصان عن الخيالات الباطلة والظنون الكاذبة. ومن ناحية العرف والعقل، فإنه حينما تمر طائرة الآن فإنها تمر من فوقنا، فلو قال قائل مرت الطائرة من أمامنا لم يستنكر عليه أحد ولم ينقم عليه أنه تناقض في خبره، فالطائرة مع أنها فوقنا في السماء الذي هو العلو كذلك تمر من أمامنا. وثمة أمر ثالث وهو في قوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فمن بزق أو تنخم في المسجد في أرض المسجد فقد أخطأ ووجب عليه كفارة لذلك أن يدفنها أو يزيلها وما معها من تراب. بقي أمر أو أمران، وهو في قوله عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. أقول مضت السنة في الشرع أنه إذا نهي العباد عن أمر تسهيلا عليهم أن يوجهوا إلى أمر آخر، فالمسلمون منهيون عن التنخم والبزاق أمام جهة الأمام أو اليمين، أما جهة الأمام فقد مضى التعليم، وأما النهي عن البزاق جهة اليمين فقد جاء في بعض طرق الحديث فإن الملك عن يمينه. بقي توجيه هذا الاستثناء فليكن عن يمينه أو فليكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، لا بد من القيد هنا، فإن الذي يبزق عن يمينه عن يساره إذا كان في الصف يؤذي إخوانه المصلين الذين هم عن شماله، وإذا بزق تحت رجله اليسرى فإنه يقدرهم، فماذا يصنع إذا كان بين المصلين؟ الأولى أن يبزق في منديل أو نحوه حتى لا يؤذي غيره. نعم إذا كانت الأرض أرض المسجد أو أرض موضع صلاته ترابا لا فراش فيه ولا يزاحم أحد، فإنه يبزق تحت رجله اليسرى، ولكن يدفنها إذا كان مسجدا أو علم من يخلفه فيصلي في نفس الموضع، والله أعلم.
باب جواز الصلاة في النعلين. عن أنس بن مالك عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
الصلاة في النعلين ثبتت مشروعيته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم قوله: خالق اليهود صلوا في نعالكم. والأصل في الأمر الوجوب، ولكن صرفه إلى النجد فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما صح عنه الصلاة في النعلين صح عنه كذلك الصلاة دونهما، فأصبح الأمر على النجد. نعم، إذا كانت أرض المسجد مفروشة فإن هذا الفرش مال، بل هو من المال المحترم، فيجب على المسلم ألا يؤذي المسلمين المصلين بنعاله، لا سيما إن كان حديث خروج من الميضة، فإن نعليه تتلوثان بالماء وتخلفان بعده ريحة نتنة تؤذي من يصلي مكانه. نعم.
باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيتي.
بأنبجانية النعم.
بأنبجانية.
الخميصة كساء فراش له أعلام، والإنبجانية خميصة أو كساء ليس له أعلام. وفي هذا الحديث أدبان، أحدهما أمره صلى الله عليه وسلم أهله أن يبعدوا عنه هذه الخميصة المعلمة، وعلل ذلكم بقوله: ألهتني أعلام هذه. وفي بعض ألفاظ الحديث: شغلتني آنفا عن صلاتي. هذا هو وجه الكراهة. بقي أمر، وهو أن إشغال المسلم بما يفترشه أو في قبلته إذا ألهاه إلهاء تاما بحيث لا يعقل صلاته ولا يدري ما يقول ويفعل فيها، فهذا محرم وينافي الخشوع منافاة تامة. وأما إذا كان مجرد إشغال وهو يعقل صلاته أقوالها وأفعالها، فالكراهة هنا، وأعني بها كراهة التنزيه، متجهة. الأدب الثاني في التعامل، فيظهر أن هذه الخميصة من قبل أبي جهل رضي الله عنه، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا ينكسر خاطره طلب الإنبجانية، لأن في طرقي هذا في بعض طرق هذا الحديث وأتوني بإنبجانية أبي جهل. نعم والله أعلم.
باب كراهة الصلاة في حضرة الطعام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه.
هذه الأحاديث متفقة على شيئين، أحدهما نهي المسلم عن الصلاة بحضرة طعامه، وثانيهما أنه إذا لم يكن، وهذا من مفهومها، أنه إذا لم يكن عشاء فالبدء بالصلاة. بقي ما علة هذا النهي؟ علته بعد المسلم عن التشويش عليه في أما عن التشويش عليه في صلاته، فإنه إذا حضر عشاؤه وكذلك مثله غداؤه وكان في حاجة إليه فإنه يشوش عليه فكره ويذهب عليه الخشوع كله أو بعضه، فندب إلى أن يقدم ما حضر من طعامه على صلاته حتى لا يتشوش فكره ويذهب خشوعه عن الصلاة، يذهب خشوعه في الصلاة. والخشوع في الصلاة من لبها، وهو مما أثنى الله به على أهلها، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فوجب على المسلم أن يقبل على صلاته إقبالا يتحرى فيه الخشوع فيها. بقي أمر وهو التفصيل في حال المسلم حال حضور طعامه وقت الصلاة. اجتمع عليه أمران: الصلاة وحضور الطعام، فله هاهنا حالان، أحدهما أن تكون حاجته إلى طعامه شديدة ولا يطيق الصبر فهذا يجب عليه أن يأكل امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحريا للخشوع، والحال الثانية إذا كانت الحاجة قليلة ويمكنه الصبر ولا يتشوش فكره فليبدأ بالصلاة، لا سيما إن كان الوقت ضيقا، كان يكون في آخر وقت المغرب أو هو إمام، لو جلس على عشائه حبس الناس أو مؤذن الناس يرقبونه ليصلي الصلاة، فإنه في هذه الحال ما دام لا يتشوش فكره فإنه يبدأ بالصلاة، والله أعلم. نعم.
باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحو. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. وعن أنس وعن عبد العزيز قال: سأل رجل أنسا رضي الله عنه: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: قل فإني أناجي من لا تناجي.
كم هذا الحديث يا شيخ؟
4 حديث.
هذه الأحاديث الأربعة قد اتفقت على ما حاصله فيما يأتي. أولا، نهي من أكل ثوما أو بصلا، وفي بعض طرق الحديث كراتا، عن الصلاة في مساجد المسلمين. والعلة جاءت في بعض طرق الحديث وهي قوله: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فتحصل من هذا أن علة النهي هي أذية حاضر الصلاة من الملائكة عليهم الصلاة والسلام والمسلمين. ولهذا قال محققون من أهل العلم: من فقه أحاديث هذه المسألة أن من كان به مرض علاجه في أكل هذه الأشجار فإنه معذور في ترك الجماعة حتى يشفى من مرضه، وأقول إلا إذا وجد ما يطمس رائحتها كالهيل والقرنفل والنعناع، وقال بعض أهلنا الشعف الأخضر يمضغ، والله أعلم. ثانيا، يندرج تحت هذا الباب في النهي عنه كل ذي رائحة خبيثة تؤذي عباد الله في المساجد، والدخان من أعظم الروائح كراهة. فإن بعض الطيبين الحريصين على الجماعة يلقون كعب السجارة كما يسمونها عند باب المسجد، فيدخل المسجد ورائحتها الخبيثة تنبعث من فمه، وهذا آذى إخوانه، وهذا آذى الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وآذى إخوانه المصلين. وأذية المسلمين محرمة شرعا وعرفا، الأمر الثالث أن هذه الأشجار، أعني الثوم والبصل والكرات، ليست محرمة، هي من المباحات، وإنما المنهي عنه قربان المساجد حال أكلها، والله أعلم.
باب السهو في الصلاة والسجود له. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ترجمة ما هي؟
باب السهو في الصلاة.
نعم.
والسجود له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله براط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. عن عبد الله بن مسعود قال: صلى النبي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم أحد الرواه: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فتنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر.
حاصل هذه الترجمة من مجموع أحاديثها ما يأتي: أولا، أن السجود خلل، ومن أسبابه ويجبر بالسهو، أن السهو خلل في الصلاة ويجبر بالسجود له، فمن سهى سجد، وكان هذا السجود جبرا لما حدث من خلل في صلاته. ثانيا، كما في الحديث الأول، أن من أسباب السهو في الصلاة وسوسة الشيطان، فإنه يذكر الإنسان بأشياء عهده بها بعيد، فيتذكرها كأنها حاضرته وقت الصلاة. ثالثا، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن السجود أن السهو له أحوال ثلاث: شك وزيادة ونقص. فالأول لم يطرأ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشك من وساوس الشيطان، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم، فالله حفظه من وساوس الشياطين. وإنما حدث له صلى الله عليه وسلم النقص والزيادة. بقي الحكم. الأحاديث في هذه المسألة دون نظر مستفيض ممعن يظهر أنها متعارضة، والحق أنها ليست متعارضة، فكل سهو يجوز السجود له بعد السلام أو قبله، سواء كان شكا أو زيادة. لكن الشك إذا شك المسلم أصلى ركعتين أو ثلاثا ألغى الشك واعتبرها ركعتين ثم يتم، ويجوز له السجود قبل السلام وبعده، وكذلك الزيادة إذا زاد على الصلاة المفروضة ركعة ولم ينبهه أحد ولم يتفطن إلا بعد هذه الركعة الزائدة، له أن يسجد قبل السلام أو بعده. وإن نبهه أحد وجب عليه العود إلى الأرض وجلوس وإلغاء هذه الركعة. وإن مضى ولم يقبل التنبيه جازت مخالفته، بل أراها واجبة، فيسلم قبله لأنه خرج عن حال الصلاة الشرعية وأتى بما ليس بمشروع. وقد تضمن حديث ابن مسعود مسألة، حديث من أحد الأحاديث نسيته الآن، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حيث ينتظر الناس جلوسه ولم يعد، وهذا نسيان التشهد الأول وليست ركعة زائدة. حتى فلما أكمل صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. ولهذا قال أهل العلم: من نسي واجبا ولم يتفطن له يتم صلاته ثم يسجد، نعم، سجدتين قبل السلام. بقي أمر وهو متى يسجد أو متى يسجد بعد السلام. يسجد بعد السلام في حالين: أحدهما الإمام إذا بنى على غالب ظنه ولم ينبهه أحد ولم يذكره أحد، وإنما بنى على غالب ظنه، ف فإنه يتم على هذا الغالب ثم يسلم ثم يسجد ويسلم. والحال الثانية إذا سلم عن نقص كما في حديث أبي هريرة المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وقام إلى خشبة في المسجد ظن أن الصلاة قد انتهت، فلما ذكر عاد إلى مكانه وأتم صلاته ثم سلم ثم سجد ثم سلم. وفي حديث ذي اليدين فائدتان، إحداهما أن الكلام لمصلحة الصلاة ليس من مبطلاتها ولو كثر. الفائدة الثانية أن من اشتهر بلقب ولم يتأذى منه جاز تلقيبه به، فذو اليدين لقب بهذا لأنه في يديه طول. نعم.
باب سجود التلاوة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ويسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. عن زيد بن ثابت عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه زعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم.
دخل حديث ما معك الأصل لؤلؤ المرجان؟ هذه الطبعة فيها أخطاء.
عيد زيد يا شيخنا.
نعم.
عيد زيد هذا آخر حديث.
هذا أو في حديث أبي هريرة، لكن هو أدخل حديث في حديث. أعد حديث زيد.
عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه زعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
حاصل هذه الأحاديث أولا مشروعية السجود للتلاوة، ومعناه أنه إذا مر المسلم بتلاوة فيها سجدة مثل واسجد واقترب، وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون سجد، وإن كان في الصلاة كما صرح به أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلاة العشاء فسجد، قرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فقيل له: ما هذه؟ قال: سجدة سجدتها مع أبي القاسم، أو قال: سجدها أبو القاسم فسجدتها معه، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. فهذا دليل على من يعمم، هذا دليل لمن يعمم سجود التلاوة، وهذا هو الصريح وهذا هو الصواب، لأن الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها وفق اللسان العربي، عند الإطلاق. وبهذا تعلمون أن من لا يسجد على الدوام، من يقرأ سورة السجدة ولا يسجد على الدوام، من يقرأ سورة السجدة على الدوام ولا يسجد قد أخطأ، قد أخطأ. لأن أبا هريرة قال لا أزال أسجدها، يعني في الصلاة حتى ألقاه، فلا وجه لتخصيص صلاة العشاء بالسجود دون غيرها. الأمر الثاني أن ترك سجود التلاوة لا بأس به، ليس من العزائم بل هو سنة. نعم.
باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
ابن عباس رضي الله عنهما كان من الصبيان الصغار، فيصلي، فعادة الصبيان أنهم يصلون في الخلف وليس هناك مبلغ وليس هناك مكبر صوت، وإنما كان هؤلاء يعرفون انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير الله أكبر. وهذه سنة في الحقيقة متروكة عند جمهرة كبيرة من الناس، فينبغي بعد التسليم أن يقول المسلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر الله أكبر ويذكر التهليل. نعم.
باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فكذبتهما ولم أنعم أن نصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.
أقول في هذا الحديث فوائد، إحداها وجوب الإيمان بأن من أهل القبور من يعذب، وليس على إطلاقه في هذا الحد، بعض أهل الإسلام يعذب، وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد في قبره ينعم أو يعذب، وفي هذا رد على من أنكر نعيم القبر وعذابه من المعتزلة والجهمية قبله ومن لف لفه من أهل البدع. الفائدة الثانية قبول الحق ممن جاء به، ويجب التفريق بين الطلب والموافقة. فطلب الحق لا يطلب إلا عند أهله وهم علماء الإسلام، ففقه السنة يطلب عند علماء السنة، كذلك فقه العقائد اختص بها الأئمة من أهل السنة والعلماء بعدهم، فلا يعمد ليهودي أو نصراني يؤخذ عنه علم الشرع أبدا. وكذلك لا يعمد إلى مبتدع داعي إلى بدعته يقررها فيجعل عمدة في تحصيل علم الشرع أبدا، لأنه غير مأمون. نعم، إذا كان صاحب البدعة من ذوي البدعة المفسقة وكان غير داعية إليها يؤخذ العلم عن علم الشرع عنه. أما إذا كان داعية إليها، إذا كان داعية إليها فهنا لا بد من التصفية، فيؤخذ عنه من العلم ما لا يقرر فيه بدعته وينشرها فيه. وهذا كما قال علماؤنا أن المبتدع الداعية إلى بدعته يقبل من روايته ما لا تقوى به بدعته، وبهذا تعلمون أنه لا يطلب العلم عند هؤلاء ذوي البدعة المفسقة الدعاة إلى بدعهم كل الناس، بل الحداق من أهل العلم الذين تشربت قلوبهم بالسنة وخالطتها بشاشتها فأصبحوا يميزون بين الصحيح والسقيم والحق والباطل والسنة والبدعة، فهم يصفونها تصفية ويأخذون عنه ما لا يكون فيه لبدعته تقرير. وبهذا تعلمون أن من قال إنه لا يبدع الجهم بن صفوان له حالتان، إحداهما أن يكون ممن قرأ ولم يفقه ولم يدري ولم يكن أهل للتأصيل والتأسيس والتقعيد، فهذا جاهل وليس أهلا للعلم حتى يؤخذ عنه، جاهل. فيجب على من حوله أن يعرفه الجهل ابن صفوان وشيخه الجعد وأنهما قتلا كافرين مرتدين عن دين الله، فإن استبان له ذلك وأصبح يبدعهما ويقول بقول أئمة المسلمين فهذا هو المطلوب، لكن يبقى أنه لا يؤخذ العلم عنه لجهله. الثاني من يرى أن الجهم أو شيخه الجعد بن درهم صاحبا سنة وقد أخذ عن علماء الإسلام البيان الكافي الوافي الشافي في بيان حال هذين وأنهما قتلا كافرين، فهذا يخشى عليه من الكفر، خالف إجماع المسلمين واعتقد أن دينكما الضالين الزائغين الكافرين المقتولين لده صاحبا سنة، هذا يكفر، أقول يكفر ولا كرامة عليه. فيتحصل من هذا أن من لا يبدع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ليس أهلا لأخذ علم الدين عنه، ليس مأمونا على دين الله. بقي ماذا يؤخذ عنه من علم؟ يؤخذ عنه ما ليس شرعا ولا آلة للشرع يؤخذ عنه مثل الرياضيات والهندسة والطب عند الحاجة إلى أو حال الحاجة إلى ما عنده من هذه العلوم، ويحذر من دسه، لأن بعضهم مكره يغتنم غفلة الطلاب والدارسين فيدخل عليهم الكفريات والبدع والضلالات، فيجب الحذر منه أيضا. نعم.
باب ما يستعاذ منه في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.
بقي عندي أمر في الحديث قبل أو في الترجمة قبل هذا، تتمة لما ذكرته لكم أنه يفرق بين الموافقة والطلب، وبينت الطلب ونسيت الموافقة. مثال الموافقة: لو قال يهودي أو نصراني: نجد في كتابنا أن الأنبياء فرضت عليهم الصلوات، نقول صحيح، هذا وافق ما عندنا، فنحن نصدقه لا طلبا عنده، ولكن لأنه جاء بما يوافق شرعنا. ولو قال معتزلي أو جهمي: إن كل حرف من القرآن لك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، نحن نعلم أن هذا يقول بخلق القرآن، نقول صحيح، ها صدق في هذا، صدق وهو كذوب، صدق، لأن عندنا في الحديث الصحيح ما يصدق هذا، فنحن لم نعمد إليه لنأخذ علم السنة منه، ولكن لأنه قال ما يوافق ما هو من أصول ديننا، وفقهناه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلف الصالح من الصحابة وهم الصحابة ومن بعدهم من أئمة التابعين ومن سائر أئمة القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث. هذه الترجمة مؤكدة لما سبق أن من وجوب الإيمان بعذاب القبر، وذكرت لكم قبل أن السنة المتواترة دلت على أن العبد ينعم في قبره أو يعذب، ودلت أيضا على الإيمان بخروج المسيح الدجال في آخر، وقد صح فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج آخر الزمان، فهو من علامات الساعة الكبار. نعم.
باب استحباب الذكر بعد الصلاة.
نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واستأذنكم في الانصراف لأني مشغول ببعض الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وإن شاء الله ما قلتم.
بسم الله شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة مس الحصى وتسوية التراب في الصلاة. عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال المصنف رحمه الله يتبع الترجمة تلو الترجمة من هذا الكتاب لبيان ما يصلح وما يسوغ في مواضع الصلاة وفي الصلاة، وما لا يصلح وما لا يسوغ. وقد تضمن هذا الحديث شيئين: أولهما نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يعمد إلى الحصى أو التراب في موضع سجوده ليسويه، يعني يجعله شغله الشاغل. والثاني الاستثناء، وهو قوله: إن كنت لابد فاعلا فواحدة، لأنها تكفي. فقد يجد المصلي في موضع سجوده ما يؤذيه من حصى أو تكت تراب، فواحدة كافية. نعم.
باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نقامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مقاطا أو بصاقا أو نقامة فحكه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كانت الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها.
هذه الأحاديث وهي ستة فيما أظن، كذا يا شيخ؟
نعم.
اتفقت على أمرين: الأمر الأول النهي، نهي المسلم أن يبزق، ويقال يبزق حال صلاته بين يديه أو عن يمينه. الثاني علة هذا النهي، فعلة هذا النهي ما بينه في بعضها، فإن الله قبل وجهه، وهذا لا ينافي فوقيته لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. فمن حيث الشرع أنه خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهذا ما يوجب التسليم والقبول والإيمان، وأن ذلك حق على حقيقته، يجب أن يصان عن الخيالات الباطلة والظنون الكاذبة. ومن ناحية العرف والعقل، فإنه حينما تمر طائرة الآن، فإنها تمر من فوقنا، فلو قال قائل مرت الطائرة من أمامنا لم يستنكر عليه أحد، ولم ينقم عليه أنه تناقض في خبره، فالطائرة مع أنها فوقنا في السماء الذي هو العلو كذلك تمر من أمامنا. وثمة أمر ثالث، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فمن بزق أو تنخم في المسجد في أرض المسجد فقد أخطأ، ووجب عليه كفارة لذلك أن يدفنها أو يزيلها وما معها من تراب. بقي أمر أو أمران، وهو في قوله عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. أقول مضت السنة في الشرع أنه إذا نهي العباد عن أمر تسهيلا عليهم أن يوجهوا إلى أمر آخر، فالمسلمون منهيون عن التنخم والبزاق أمام جهة الأمام أو اليمين، أما جهة الأمام فقد مضى التعليم، وأما النهي عن البزاق جهة اليمين فقد جاء في بعض طرق الحديث فإن الملك عن يمينه. بقي توجيه هذا الاستثناء فليكن عن يمينه أو فليكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، لا بد من القيد هنا، فإن الذي يبزق عن يمينه عن يساره إذا كان في الصف يؤذي إخوانه المصلين الذين هم عن شماله، وإذا بزق تحت رجله اليسرى فإنه يقذرهم، فماذا يصنع إذا كان بين المصلين؟ الأولى أن يبزق في منديل أو نحوه حتى لا يؤذي غيره. نعم، إذا كانت الأرض أرض المسجد أو أرض موضع صلاته ترابا لا فراش فيه ولا يزحم أحد فإنه يبزق تحت رجله اليسرى، ولكن يدفنها إذا كان مسجدا أو علم من يخلفه فيصلي في نفس الموضع، والله أعلم.
باب جواز الصلاة في النعلين. عن أنس بن مالك عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
الصلاة في النعلين ثبتت مشروعيته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم قوله: خالق اليهود صلوا في نعالكم. والأصل في الأمر الوجوب، ولكن صرفه إلى النجد فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما صح عنه الصلاة في النعلين صح عنه كذلك الصلاة دونهما، فأصبح الأمر على النجد. نعم، إذا كانت أرض المسجد مفروشة فإن هذا الفرش مال، بل هو من المال المحترم، فيجب على المسلم ألا يؤذي المسلمين المصلين بنعاله، لا سيما إن كان حديث خروج من الميضة، فإن نعليه تتلوثان بالماء وتخلفان بعده ريحة نتنة تؤذي من يصلي مكانه. نعم.
باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيتي.
بأنبجانية النعم.
بأنبجانية.
الخميصة كساء فراش له أعلام، والإنبجانية خميصة أو كساء ليس له أعلام. وفي هذا الحديث أدبان، أحدهما أمره صلى الله عليه وسلم أهله أن يبعدوا عنه هذه الخميصة المعلمة، وعلل ذلكم بقوله: ألهتني أعلام هذه. وفي بعض ألفاظ الحديث: شغلتني آنفا عن صلاتي. هذا هو وجه الكراهة. بقي أمر، وهو أن إشغال المسلم بما يفترشه أو في قبلته إذا ألهاه إلهاء تاما بحيث لا يعقل صلاته ولا يدري ما يقول ويفعل فيها، فهذا محرم وينافي الخشوع منافاة تامة. وأما إذا كان مجرد إشغال وهو يعقل صلاته أقوالها وأفعالها فالكراهة هنا، وأعني بها كراهة التنزيه، متجهة. الأدب الثاني في التعامل، فيظهر أن هذه الخميصة من قبل أبي جهل رضي الله عنه، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا ينكسر خاطره طلب الانبجانية، لأن في طرق هذا في بعض طرق هذا الحديث وأتوني بانبجانية أبي جهل. نعم، والله أعلم.
باب كراهة الصلاة في حضرة الطعام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه.
هذه الأحاديث متفقة على شيئين، أحدهما نهي المسلم عن الصلاة بحضرة طعامه، وثانيهما أنه إذا لم يكن، وهذا من مفهومها، أنه إذا لم يكن عشاء فالبدء بالصلاة. بقي ما علة هذا النهي؟ علته بعد المسلم عن التشويش عليه في أما عن التشويش عليه في صلاته، فإنه إذا حضر عشاؤه وكذلك مثله غداؤه وكان في حاجة إليه فإنه يشوش عليه فكرة ويذهب عليه الخشوع كله أو بعضه، فندب إلى أن يقدم ما حضر من طعامه على صلاته حتى لا يتشوش فكره ويذهب خشوعه عن الصلاة، يذهب خشوعه في الصلاة. والخشوع في الصلاة من لبها، وهو مما أثنى الله به على أهلها، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فوجب على المسلم أن يقبل على صلاته إقبالا يتحرى فيه الخشوع فيها. بقي أمر وهو التفصيل في حال المسلم حال حضور طعامه وقت الصلاة. اجتمع عليه أمران: الصلاة وحضور الطعام، فله هاهنا حالان، أحدهما أن تكون حاجته إلى طعامه شديدة ولا يطيق الصبر، فهذا يجب عليه أن يأكل امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحريا للخشوع. والحال الثانية إذا كانت الحاجة قليلة ويمكنه الصبر ولا يتشوش فكره فليبدأ بالصلاة، لا سيما إن كان الوقت ضيقا كأن يكون في آخر وقت المغرب أو هو إمام لو جلس على عشائه حبس الناس، أو مؤذن الناس يرقبونه ليصلي الصلاة، فإنه في هذه الحال ما دام لا يتشوش فكره فإنه يبدأ بالصلاة، والله أعلم. نعم.
باب نهي من أكل ثوما أو بقرا أو كراثا أو نحو. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وعن أنس وعن عبد العزيز قال: سأل رجل أنسا رضي الله عنه: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ في الثوم. فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: قل فإني أناجي من لا تناجي.
كم هذا الحديث يا شيخ؟
4 حديث.
هذه الأحاديث الأربعة قد اتفقت على ما حاصله فيما يأتي. أولا: نهي من أكل ثوما أو بصلا، وفي بعض طرق الحديث كراثا، عن الصلاة في مساجد المسلمين. والعلة جاءت في بعض طرق الحديث وهي قوله: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فتحصل من هذا أن علة النهي هي أذية حاضر الصلاة من الملائكة عليهم الصلاة والسلام والمسلمين. ولهذا قال محققون من أهل العلم: من فقه أحاديث هذه المسألة أن من كان به مرض علاجه في أكل هذه الأشجار فإنه معذور في ترك الجماعة حتى يشفى من مرضه، وأقول إلا إذا وجد ما يطمس رائحتها كالهيل والقرنفل والنعناع، وقال بعض أهلنا الشعف الأخضر يمضغ، والله أعلم. ثانيا: يندرج تحت هذا الباب في النهي عنه كل ذي رائحة خبيثة تؤذي عباد الله في المساجد، والدخان من أعظم الروائح كراهة. فإن بعض الطيبين الحريصين على الجماعة يلقون كعب السجارة كما يسمونها عند باب المسجد، فيدخل المسجد ورائحتها الخبيثة تنبعث من فمه، وهذا آذى إخوانه وهذا آذى الملائكة عليهم الصلاة والسلام وآذى إخوانه المصلين. وأذية المسلمين محرمة شرعا وعرفا. الأمر الثالث أن هذه الأشجار أعني الثوم والبصل والكرات ليست محرمة، هي من المباحات، وإنما المنهي عنه قربان المساجد حال أكلها، والله أعلم.
باب السهو في الصلاة والسجود له. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ترجمة ما هي؟
باب السهو في الصلاة.
نعم.
والسجود له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. عن عبد الله بن مسعود قال: صلى النبي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم أحد الرواه: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فتنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر.
حاصل هذه الترجمة من مجموع أحاديثها ما يأتي: أولا، أن السجود خلل، ومن أسبابه ويجبر بالسهو، أن السهو خلل في الصلاة ويجبر بالسجود له، فمن سهى سجد، وكان هذا السجود جبرا لما حدث من خلل في صلاته. ثانيا، ك كما في الحديث الأول أن من أسباب السهو في الصلاة وسوسة الشيطان، فإنه يذكر الإنسان بأشياء عهده بها بعيد، فيتذكرها كأنها حاضرته وقت الصلاة. ثالثا، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن السجود أن السهو له أحوال ثلاث: شك وزيادة ونقص. فالأول لم يطرأ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشك من وساوس الشيطان، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم، فالله حفظه من وساوس الشياطين. وإنما حدث له صلى الله عليه وسلم النقص والزيادة. بقي الحكم. الأحاديث في هذه المسألة دون نظر مستفيض ممعن يظهر أنها متعارضة، والحق أنها ليست متعارضة، فكل سهو يجوز السجود له بعد السلام أو قبله، سواء كان شكا أو زيادة. لكن الشك إذا شك المسلم أصلى ركعتين أو ثلاثا ألغى الشك واعتبرها ركعتين ثم يتم، ويجوز له السجود قبل السلام وبعده، وكذلك الزيادة إذا زاد على الصلاة المفروضة ركعة ولم ينبهه أحد ولم يتفطن إلا بعد هذه الركعة الزائدة، له أن يسجد قبل السلام أو بعده. وإن نبهه أحد وجب عليه العود إلى الأرض وجلوس وإلغاء هذه الركعة. وإن مضى ولم يقبل التنبيه جازت مخالفته، بل أراها واجبة، فيسلم قبله لأنه خرج عن حال الصلاة الشرعية وأتى بما ليس بمشروع. وقد تضمن حديث ابن مسعود مسألة، حديث أحد الأحاديث نسيته الآن، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حيث ينتظر الناس جلوسه ولم يعد، وهذا نسيان التشهد الأول وليست ركعة زائدة. حتى فلما أكمل صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. ولهذا قال أهل العلم: من نسي واجبا ولم يتفطن له يتم صلاته ثم يسجد، نعم، سجدتين قبل السلام. بقي أمر وهو متى يسجد أو متى يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام في حالين، أحدهما الإمام إذا بنى على غالب ظنه ولم ينبهه أحد ولم يذكره أحد، وإنما بنى على غالب ظنه، فإنه يتم على هذا الغالب ثم يسلم ثم يسجد ويسلم. والحال الثانية إذا سلم عن نقص، كما في حديث أبي هريرة المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وقام إلى خشبة في المسجد ظن أن الصلاة قد انتهت، فلما ذكر عاد إلى مكانه وأتم صلاته ثم سلم، ثم سجد ثم سلم. وفي حديث ذي اليدين فائدتان، إحداهما أن الكلام لمصلحة الصلاة ليس من مبطلاتها ولو كثر. الفائدة الثانية أن من اشتهر بلقب ولم يتأذى منه جاز تلقيبه به، فذو اليدين لقب بهذا لأنه في يديه طول. نعم.
باب سجود التلاوة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ويسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. عن زيد بن ثابت عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه زعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم.
دخل حديث حديث آخر. ما معك الأصل اللؤلؤ والمرجان؟ هذه الطبعة فيها أخطاء.
عيد زيد يا شيخنا.
نعم.
عيد حديث زيد هذا آخر آخر حديث.
هذا أو في حديث حديث أبي هريرة، لكن هو أدخل حديث في حديث. أعد حديث زيد.
عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه زعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
حاصل هذه الأحاديث أولا مشروعية السجود للتلاوة، ومعناه أنه إذا مر المسلم بتلاوة فيها سجدة مثل واسجد واقترب، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سجد. وإن كان في الصلاة كما صرح به أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلاة العشاء فسجد، قرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فقيل له: ما هذه؟ قال: سجدة سجدتها مع أبي القاسم، أو قال: سجدها أبو القاسم فسجدتها معه، فلا أسجد فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. فهذا دليل على من يعمم، هذا دليل لمن يعمم سجود التلاوة، وهذا هو الصريح وهذا هو الصواب، لأن الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها وفق اللسان العربي عند الإطلاق. وبهذا تعلمون أن من لا يسجد على الدوام، من يقرأ سورة السجدة ولا يسجد على الدوام، من يقرأ سورة السجدة على الدوام ولا يسجد قد أخطأ، قد أخطأ، لأن أبا هريرة قال لا أزال أسجدها، يعني في الصلاة حتى ألقاه، فلا وجه لتخصيص صلاة العشاء بالسجود دون غيرها. الأمر الثاني أن ترك سجود التلاوة لا بأس به، ليس من العزائم بل هو سنة. نعم.
باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
ابن عباس رضي الله عنهما كان من الصبيان الصغار، فيصلي، فعادة الصبيان أنهم يصلون في الخلف، وليس هناك مبلغ وليس هناك مكبر صوت، وإنما كان هؤلاء يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير الله أكبر. وهذه سنة في الحقيقة متروكة عند جمهرة كبيرة من الناس، فينبغي بعد التسليم أن يقول المسلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر الله أكبر ويذكر التهليل. نعم.
باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فكذبتهما ولم أنعم أن نصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.
أقول في هذا الحديث فوائد: إحداها وجوب الإيمان بأن من أهل القبور من يعذب، وليس على إطلاقه في هذا الحج، بعض أهل الإسلام يعذب، وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد في قبره ينعم أو يعذب، وفي هذا رد على من أنكر نعيم القبر وعذابه من المعتزلة والجهمية قبله ومن لف لفه من أهل البدع. الفائدة الثانية: قبول الحق ممن جاء به، ويجب التفريق بين الطلب والموافقة، فطلب الحق لا يطلب إلا عند أهله وهم علماء الإسلام. ففقه السنة يطلب عند علماء السنة، كذلك فقه العقائد اختص بها الأئمة من أهل السنة والعلماء بعدهم، فلا يعمد لا يهودي أو نصراني يؤخذ عنه علم الشرع أبدا، وكذلك لا يعمد إلى مبتدع داعي إلى بدعته يقررها فيجعل عمدة في تحصيل علم الشرع أبدا، لأنه غير مأمون. نعم، إذا كان صاحب البدعة من ذوي البدعة المفسقة وكان غير داعية إليها يؤخذ العلم عن علم الشرع عنه، أما إذا كان داعية إليها، إذا كان داعية إليها فهنا لا بد من التصفية، فيؤخذ عنه من العلم ما لا يقرر فيه بدعته وينشرها فيه، وهذا كما قال علماؤنا أن المبتدع الداعية إلى بدعته يقبل من روايته ما لا تقوى به بدعته، وبهذا تعلمون أنه لا يطلب العلم عند هؤلاء ذوي البدعة المفسقة الدعاة إلى بدعهم كل الناس، بل الحداق من أهل العلم الذين تشربت قلوبهم بالسنة وخالطتها بشاشتها فأصبحوا يميزون بين الصحيح والسقيم والحق والباطل والسنة والبدعة، فهم يصفونها تصفية ويأخذون عنه ما لا يكون فيه لبدعته تقرير، وبهذا تعلمون أن من قال إنه لا يبدع الجهم بن صفوان له حالتان، إحداهما أن يكون ممن قرى ولم يفقه ولم يدري ولم يكن أهل للتأصيل والتأسيس والتقعيد، فهذا جاهل وليس أهلا للعلم حتى يؤخذ عنه، جاهل، فيجب على من حوله أن يعرفه الجهل ابن صفوان وشيخه الجعد وأنهما قتلا كافرين مرتدين عن دين الله، فإن استبان له ذلك وأصبح يبدعهما ويقول بقول أئمة المسلمين فهذا هو المطلوب، لكن يبقى أنه لا يؤخذ العلم عنه لجهله. الثاني، من يرى أن الجهم أو شيخه الجعد بن درهم صاحبا سنة وقد أخذ عن علماء الإسلام البيان الكافي الوافي الشافي في بيان حال هذين وأنهما قتلا كافرين، فهذا يخشى عليه من الكفر، خالف إجماع المسلمين واعتقد أن دينكما الضالين الزائغين الكافرين المقتولين ردة صاحب سنة، هذا يكفر، أقول يكفر ولا كرامة عليه، ويتحصل من هذا أن من لا يبدع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ليس ليس أهلا لأخذ علم الدين عنه، ليس مأمونا على دين الله. بقي ماذا يؤخذ عنه من علم؟ يؤخذ عنه ما ليس شرعا ولا آلة للشرع، يؤخذ عنه مثل الرياضيات والهندسة والطب عند الحاجة إلى أو حال الحاجة إلى ما عنده من هذه العلوم، ويحذر من دسه، لأن بعضهم مكرة يغتنم غفلة الطلاب والدارسين فيدخل عليهم الكفريات والبدع والضلالات، فيجب الحذر منه أيضا. نعم.
باب ما يستعاذ منه في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.
بقي عندي أمر في الحديث قبل أو في الترجمة قبل هذا، تتمة لما ذكرته لكم أنه يفرق بين الموافقة والطلب، وبينت الطلب ونسيت الموافقة. مثال الموافقة: لو قال يهودي أو نصراني: نجد في كتابنا أن الأنبياء فرضت عليهم الصلوات، نقول صحيح، هذا وافق ما عندنا، فنحن نصدقه لا طلبا عنده، ولكن لأنه جاء بما يوافق شرعنا. ولو قال معتزلي أو جهمي: إن كل حرف من القرآن لك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، نحن نعلم أن هذا يقول بخلق القرآن، نقول صحيح، ها صدق في هذا، صدق وهو كذوب، صدق، لأن عندنا في الحديث الصحيح ما يصدق هذا، فنحن لم نعمد إليه لنأخذ علم السنة منه، ولكن لأنه قال ما يوافق ما هو من أصول ديننا، وفقهناه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلف الصالح من الصحابة وهم الصحابة ومن بعدهم من أئمة التابعين ومن سائر أئمة القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث. هذه الترجمة مؤكدة لما سبق أن من وجوب الإيمان بعذاب القبر، وذكرت لكم قبل أن السنة المتواترة دلت على أن العبد ينعم في قبره أو يعذب، ودلت أيضا على الإيمان بخروج المسيح الدجال في آخر، وقد صح فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج آخر الزمان، فهو من علامات الساعة الكبار. نعم.
باب استحباب الذكر بعد الصلاة.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واستأذنكم في الانصراف لأني مشغول ببعض الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم.